الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من يرتب لنا الآيات حسب نزولها؟ أعني الدجال وياجوج وماجوج ونزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. من يرتب هذه الثلاث على حسب نزولها؟ الدجال، عيسى ابن مريم، ياجوج وماجوج. عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام سوف يصلي خلف أمير. من هذا الأمير؟ نعم، المهدي. لماذا يصلي خلف المهدي؟ تكريمة لهذه الأمة. مر بنا أن الدجال يدوب، فما المقصود هنا بالذوبان؟ نعم نعم، إذن ذوبان معنى وليس حسيا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ما المقصود بهذا الحديث؟ أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يختلفون في أي شيء ويتفقون في أي شيء؟ نعم نعم، يتفقون في أصل التوحيد. نعم، ويختلفون في الشرع، ويختلفون في الشرع. وقفنا على خروج ياجوج وماجوج. خامسا، خروج ياجوج وماجوج. إذن الشرط الخامس من أشراط الساعة الكبرى أو العلامة أو الآية خروج يأجوج وماجوج. يأجوج وماجوج مهموزان، والروية التخفيف فيهما، أي ياجوج من غير همز، ويأجوج وماجوج هما قبيلتان من بني آدم، قيل من العرب وقيل من العجم، فهم أيضا من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. قال ربنا تبارك وتعالى، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. قال ذو القرنين، حينما بنى السد بناه من حديد ونحاس بين الصدفين، أي بين الجبلين. هذا رحمة من ربي، أي حينما يسر الله له بناء هذا السد فيقول هذه رحمة من ربي، وهذا السد ليمنع خروج ياجوج وماجوج. قال فإذا جاء وعد ربي، أي يوم القيامة، أو حين أشبد أشباط الساعة ويؤذن لهم بالخروج، جعله دكا، أي مدكوكا، فيسقط السد المانع فيخرجون وينتشرون. وكان وعد ربي حقا، لا بد أن يكون، فهو صدق. وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض، وتركنا بعضهم يومئذ، تركنا يأجوج وماجوج يموت بعضهم في بعض، أو تركنا يأجوج وماجوج مع بقية الخلق يموت بعضهم في بعض، أي يختلط بعضهم في بعض. فقوله يومئذ تحتمل حين بناء السد، أي يوم بناء السد، ويحتمل يومئذ أي حينما يخرجون قبل قيام الساعة، ويحتمل أيضا بعد قيام الساعة في يومئذ. إذن إن قلنا يومئذ حين بناء السد فالأمر متعلق بهم خاصة، فيموج بعضهم في بعض. وإن قلنا يومئذ أي بعد ذلك، أي إما يوم القيامة أو حينما يخرجون، فيموج بعضهم في بعض مع الآدميين، مع بقية بني آدم. ونفخ في الصور النفخة الأولى، فجمعناهم جمعا، بل ونفخ في الصور النفخة الأولى ثم الثانية فجمعناهم جمعا، الذي يجتمع فيه الخلق كلهم وبعد النفخة الثانية وهي نفخة الحياة. إذن في هذه الآية إشارة إلى يأجوج ومأجوج. قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، أي فتح السد، وهم، وهذا كما مر بنا في عهد عيسى عليه الصلاة والسلام، وهم أي يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون. الحدب هو المكان المرتفع، بمعنى أنهم خلق كثير فيسلكون كل الطرق السهلة والوعر، فيأتون مع المرافع ومع الأماكن التي يسار فيها. ينسلون أي يسرعون، فهم يأتون مسرعين. واقترب الوعد الحق، الوعد الحق هو يوم القيامة. فإذا هي شاخصة أي لا تتحرك من هول الموقف، بصرها حديد. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، غير الكافرين من المؤمنين لا يحصل لهم ذلك، فهم في أمان. يا ويلنا، الويل في كتاب ربنا إذا أتى فهو للكفار، إلا في ثلاث مواضع: ويل للمطففين يدخل فيها المؤمنون، ويل لكل همزة لمزة، واختلف في الثالثة هل هي للمؤمنين أو للكفار، فويل للمصلين، هل الذين هم عن صلاتهم ساهون، هل هي خاصة بالمؤمنين أو المراد بهم الكفار، وهذا راجع إلى الخلاف في حكم تارك الصلاة، وليس الموطن الكلام على هذه المسألة. لكن نفهم أن الأصل إذا ورد الويل في كتاب ربنا أنه للكفار، هذا الأصل إلا في المواطن الثلاثة التي ذكرتها. والويل، لأن سيمر بنا بعد قليل، الويل الأصل أنه كلمة وعيد للكفار، وورد أنه واد في جهنم ولا يصح، إنما هو تهديد ووعيد للكفار بالعذاب. قد كنا في غفلة من هذا، أي عن هذا، بل كنا ظالمين. هنا إضراب، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم الظلم الشرك بالله، لأن الشخص يضع العبادة ويصرفها في غير محلها فيصرفها للمخلوق، إن الشرك لظلم عظيم. أما بالنسبة لأحاديث الدجال، فالأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، يقول لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت إن الله، فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل ألف أراه. قال: 999. فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنني يأجوج وماجوج. قال: 999، ومنكم واحد، ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا. ثم قال: ثلث أهل الجنة فكبرنا. ثم قال: شطر أهل الجنة فكبرنا. رواه البخاري ومسلم. حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه يقول الله عز وجل، ماذا يسمى هذا الحديث؟ يسمى حديثا قدسيا. يوم القيامة يا آدم، ينادي أبا الخلق يا آدم فيقول لبيك. لبيك مصدر، إما من ألب بالمكان، مصدر مثنى، إما من ألب بالمكان أو أقام، أي بمعنى أقام، أو بمعنى أجاب. والتثنية لا يقصد بها حقيقة التثنية، إنما مقصود بها التكثير. وسعديك أي إسعاد لك بعد إسعاد. فينادى، وليمنع أن يكون الفعل مبني للمعلوم، فينادي بصوت، يقول ربنا عز وجل ينادي، أي يتكلم ربنا تبارك وتعالى بصوت يسمع. وثبت الكلام لربنا تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بذلك. والصوت معلوم، أما كنهه فنكله إلى ربنا تبارك، نكل علم ذلك إليه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك. الشاهد من هذا الحديث قوله من ذريتك، ثم سيذكر يأجوج وماجوج. إذن يأجوج وماجوج هم من ذرية آدم من البشر. إن الله يأمر أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. البعث المبعوث، أي الذين يبعثون إلى النار. قال: يا ربي، وما بعث النار؟ من أخرج؟ قال: من كل 1999. إذن سيكون واحد في الجنة و999 في النار. قال: فحينئذ، أين حينما يسمع الناس ذلك الأمر، تضع الحامل حملها. قيل تضع الحامل حملها حقيقة، لأن المرأة إذا ماتت وهي حامل بعثت على هذه الصفة. ويشيب الوليد أيضا كذلك، لأن الوليد الصغير يبعث على حاله، فإذا حصل هذا الموقف ابيض شعره. وقيل هذا كناية عن شدة الموقف، فلو أن مرأة حامل من شدة الهول أسقطت، ولو أن صغير عاين هذا الموقف لا ابيض شعر رأسه من هول الموقف. قال وترى الناس سكارى، أي ترى تصرفهم كما يتصرفون كما يتصرف السكران، وما هم بسكارى في الواقع، أي ليسوا مخمورين بشعراب غطى عقولهم، لكن الموقف هو الذي غطى عقولهم. ولكن عذاب الله شديد، فشق ذلك على الناس. من الناس؟ هنا الأهدية، أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. أسألكم، هل شق علينا هذا الحديث حينما سمعناه؟ قد يكون الأمر بخلاف ذلك. من أولى بالخوف، نحن أم الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ اعلموا إخوتي، كلما ضعف الإيمان قلت الخشية، وكلما ازداد الإيمان وازداد العمل زادت الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال حتى تغيرت وجوههم رضي الله تعالى عنهم، ولا يتغير الوجه إلا حينما يسمع الشخص شيئا غير محبوب، يسمع شيئا يكرهه لا يريده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا لهم رضي الله تعالى عنهم، مسريا عنهم، من يأجوج وماجوج 999. إذن المجموع كم هم؟ 1000. المجموع بعث النار 1000. قال من يأجوج 999، ومنكم 1، أي من هذه الأمة. إذن 1 للنار من هذه الأمة يقابل 999. ثم ولو تأملنا هذا الحديث رأى أنه ذكر من يأجوج وماجوج، أين بقية الكفار؟ أين بقية الأمم؟ لم يشر إليها في هذا الحديث والله أعلم أم لا. إذن ذكر هنا نسبة دخول النار من هذه الأمة مقارنة بمن يدخل النار من يأجوج وماجوج. ثم قال صلى الله عليه وسلم ضاربا مثلا يقرب الصورة للصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم أنتم في الناس، كلمة الناس من؟ جميع الناس، كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض. إذن شعرة سوداء أو شعرات مقابل الجلد ماذا به؟ عدد يسير. أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود كما سيمر أيضا في رواية حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وإني لأرجو في رواية لمسلم هل ترضون أن تكونوا، ويكون هذا وعد من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ربع أهل الجنة، أي ربع من يدخل الجنة يكون من هذه الأمة، هل ترضون بذلك؟ قال فكبرنا، أي فرحا بذلك. إذن إذا ألقي على الشخص خبر يسر يشرع له أن يكبر فيقول الله أكبر. ثم قال ثلث أهل الجنة، يعني هل ترضون أو أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ إذا زاد، فالثلث أكبر من الربع، أكثر من الربع، فكبرنا. ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا، أي هل ترضون أو إني أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. والشطر يأتي في النصوص ويراد به النصف، مثل هذا الحديث حينما ذكر الربع والثلث ثم ذكر بعده الشطر، ماذا يفهم منه؟ النصف، ويأتي في بعض النصوص ويراد به الجزء من غير تحديد النصف، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفة يوسف: فإذا هو أعطي شطر الحسن، أعطي شطر الحسن أي جزء من الحسن، ولا يقصد أن الحسن والجمال جعل مناصفة بين يوسف عليه الصلاة والسلام وبين بقية الخلق، إنما أعطي جزء فله نصيب كبير من الحسن. أرجع إلى هذا الحديث، هذا الحديث فيه أمران: أولا نسبة دخول النار من هذه الأمة نسبة 1 إلى 1000 أم لا، وهذه النسبة لمن؟ 1 من هذه الأمة و999 من ياجوج وماجوج، كما قلت لكم قبل قليل. يأتي السؤال: أين بقية الأمم أم لا؟ في حديث أبي هريرة الآخر عند البخاري، والحديث هذا كما مر بنا أنه في البخاري ومسلم، في حديث أبي هريرة الآخر عند البخاري قال: أخرج من كل 199، من كل 199. قالوا: يا رسول الله، ما بقي إذا ما بقي منا إذا أخرج من كل 199، ما بقي منا، ما بقي منا؟ قال: منكم 1، إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في جلد التور الأسود. إذن في هذا الحديث أن من هذه الأمة ماذا بها؟ 1 من 100، ومن غيرها يخرج 99. على هذا يكون النسبة بالألف 10 بالألف أم لا؟ معي في حديث أبي هريرة الأخير نسبة الأمة إلى غيرها 10 بالألف، يخرج من هذه الأمة 10 و999 من غيرها. في الحديث حديث أبي سعيد يخرج من هذه الأمة 1 بالألف، ومن ياجوج وماجوج 999. فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ ظاهر هذين الحديثين التعارض أم لا؟ إذا كان أحد عنده جواب يجيب. أهل العلم رحمه الله تعالى يجتهدون في الجمع، وقد يصيبون وقد يخطئون. الجمع بين هذه الأحاديث، يذهب بعض أهل العلم إلى أن العدد لا مفهوم له، وهذا القول قوي وليس في المسألة، إنما هو عموما في مسألة العدد لا مفهوم له، بمعنى أنه لا يفيد الحصر. فحينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد 1، لا يدل على ذلك، لا يدل أن ما زاد على 1 لا يرد. ولعلي أضرب لكم مثال أقربه لكم، مثلا أسمي مثال: لم يكن بينك وبين شخص مثلا معاملات مالية، وتقرض مثلا قبل شهر 1000 ريال، ثم تقرض مثلا اليوم ونفترض مثلا 100 ريال، فلما تقول له عندك لي 100 ريال، هل هذا اعتراف منك أنك لا تطلبه إلا 100؟ لما تقول عندك لي 100 ريال، هل معنى هذا أنك ليس في ذمتك أيضا 1000؟ ليس، لا يدل على ذلك. إذن هذا معنى أن العدد لا مفهوم له، أي العدد لا يفيد الحصر، فذكر 1 لا يدل على نفي ما زاد على 1. هذا توجيه، والتوجيه الذي يظهر لي والله أعلم. هناك توجيهات أخرى فيها شيء من البعد، والذي يظهر لي والله أعلم هذا اجتهاد، أن حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه نسبة هذه الأمة إلى ياجوج وماجوج، دخول النار نسبة الأمة إلى ياجوج وماجوج، وحديث أبي هريرة نسبة دخول الأمة النار إلى بقية الأمم. فيقال كفر ياجوج وماجوج غليظ وشديد، فيدخل من الأمة المسلمة واحد مقابل 999، أما مقابل الأمم الأخرى فيدخل 10 مقابل 999، والعلم عند الله عز وجل، وبذلك يجتمع أو يجمع بين الحديثين، والله أعلم. حديث أبي هريرة ما ذكر، معذرة، المذكرة يعني جمعت على عجل، فلذلك عليها بعض الملاحظات، فلم أقول تستوفي أيضا كل شيء. حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. زينب رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين حينما دخل عليها صلى الله عليه وسلم فزعا أي خائفا قال لا إله إلا الله، في استحباب الذكر عند الخوف، فمن أسباب الطمأنينة والزوال الفزع ذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويل، إذن هنا ويل كلمة وعيد، هل العرب لهم دور في ذلك؟ هل لهم دور في فتح ياجوج وماجوج؟ هل يذمون على ذلك أو يستحقون العقوبة؟ لا. إذن هذا يدل على أن كلمة ويل بعض الأحيان قد تأتي على أمر لا يستحق الشخص عليه الذم، أو على ترك أمر مباح. في قصة الرجل الذي يسوق بدنة، قال له صلى الله عليه وسلم اركبها، قال إنها بدنة، قال له في الثالثة أن يكرر عليه ويلك اركبها، مع أن الشخص ترك ماذا؟ أمرا مباحا، وإن كان في رواية أخرى قال ويحك بدل ويلك. إذن فرق بين الويل في كتاب ربنا وبين الويل في سنة نبينا، قد يأتي الويل متعلق بالكفار، قد يأتي لمن ارتكب كبيرة من المسلمين، وقد يأتي أيضا على أمر على ترك مباح، أو على أمر ليس للشخص فيه دور أو إثم، فتكون هنا ويل بمعنى ويح أي التوجع ونحو ذلك. ويل للعرب، العرب هم أصل الإسلام، فإذا هلك العرب هذا مظنة هلاك غيرهم. ويل للعرب من شر قد اقترب، إذن ياجوج وماجوج شر، فلا شك أن شرهم متعدي ولا يقارن شرهم بشر غيرهم. فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج أي من السد الذي بناه ذو القرنين مثل هذه، وظاهر الحديث أنه فتح أي نقب فيه نقبا، نقب فيه نقب أم لا؟ قال مثل هذه، وحلق بإصبعي الإبهام والتي تليها الشاهد أو السبابة، أي بين قدر النقب بإصبعيه الشريفتين رضي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصابعه أصغر من أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت زينب رضي الله تعالى عنها سائلة أنهلك أي يحصل لنا الهلاك العام، وفينا الصالحون أي وفينا الخير؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا كثر الخبث. إذا عم الشر عوقب الجميع، فتعم العقوبة الجميع، ثم يبعث الناس على نياتهم كما في حديث عائشة في الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم. إذن في هذا الحديث إشارة إلى أن السد نقب والنقب من علامات خروج ياجوج وماجوج، لأنهم لا يزال هذا النقب يتسع حتى يسعهم فيخرجون. الحديث الذي بعده سأتي للمسألة، لكن الحديث الذي بعده له علاقة به. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن ياجوج وماجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا، فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله عز وجل أن يبعثهم إلى الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله، ويستثني فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله عليهم نغفا في قفائهم فيقتلهم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده، إن دواب الأرض لتسمن شكرا من لحومهم ودمائهم. الحديث عندكم رواه الإمام أحمد، قال ورواته ثقات. قال: رواية روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة في الصحيحين فهي حملة على قبل اختلاط سعيد بن أبي عروبة. الحديث أعل من وجهين: من جهة السند ومن جهة المتن. من جهة السند، وهذه أضيفوها، من جهة السند أن الحديث من رواية سعيد بن أبي عروبة، وسعيد بن أبي عروبة ثقة إلا إنه اختلط في آخره، لكن رواية روح عند الإمام أحمد وعند ابن ماجه عن سعيد، أو رواية روح عن سعيد موجودة في الصحيحين، أي رواها البخاري ومسلم، فهذا يدل على أن رواية، أو يؤخذ من أن رواية روح محمولة على قبل الاختلاط، أي عن سعيد. ويحتمل أن الشيخين انتقيا من أحاديثه، لكن أيضا لم يتفرد سعيد بهذا الحديث عن قتادة، بل تابعه أبو عوانة عند الترمذي والحاكم، وأيضا تابعه سليمان التيمي عند ابن حبان. إذن لو فرضنا أن رواية سعيد بن أبي عروبة ضعيفة، له متابع. الأمر الثاني من جهة المتن، أعلى ابن كثير رحمه الله تعالى الحديث من جهة متنه، وأنه يعارض ظاهر القرآن، فقال، وسيأتي ذكر وجه المعارضة، فقال: لعل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخذ هذا الحديث من كعب الأحبار، أي يكون من أهل من علم أهل الكتاب، أخذه من كعب الأحبار فأخطأ بعض الرواة فظنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتخطئة الرواة هكذا بالتوهم لا شك أنه ليس بسديد. ثم هب أننا رددنا هذا الحديث ماذا نصنع بالحديث الذي مر بنا قبل قليل يعني حديث زينب أم لا؟ فيه النقل. إذن ما وجه معارضة هذين الحديثين للقرآن؟ ما وجه المعارضة؟ تعرفون ظاهر هذين الحديثين أنهما يعارضان ظاهر القرآن. ما وجه المعارضة؟ وظاهر المعارضة قول ربنا تبارك، أنا أسألكم ما ظاهر المعارضة؟ قول ربنا تبارك وتعالى: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. ظاهر القرآن أنهم لا يستطيعون نقبه أم لا؟ وفي حديث زينب أنهم نقبوه، وفي هذا الحديث أيضا أنهم ينقبونه أم لا؟ فهذا وجه المعارضة بين هذه الأحاديث وبين القرآن. أما الرد، وهذا الواجب يجب الجمع بين النصوص إذا أمكن ذلك، لا سيما أن حديث زينب رضي الله تعالى عنها في الصحيحين كما قلت لكم. هب أننا رددنا حديث أبي هريرة الذي عند الإمام أحمد وغيره، إضافة إلى الحديث أنا ذكرت أن رواته وثقات، وأيضا حينما أخرجه الحاكم وحينما أخرجه ابن حبان هذا تصحيح منهما للحديث. فيقال أن النقب المنفي في الزمن الماضي، وما استطاعوا له نقبة متى؟ في الزمن الماضي، ولا يمنع حين دنو الساعة حين قربهم لا زالوا ينقبونه حتى يخرجوا. إذن الآية تحمل على أي شيء؟ على الزمن الماضي. أما عند قيام الساعة وعند عند يأذن الله عز وجل بخروجهم كما في هذا الحديث، يمكنهم الله عز وجل منه. نرجع إلى الحديث. إذن ظاهر الحديث يحكم بصحته سندا ومتنا. قال: إن يأجوج وماجوج ليحفرون السد. يحفرون السد أي يحاولون أن يحفروا السد، كما أسلفت قبل قليل، هو من حديد ونحاس. كل يوم حتى يخرجوا للناس، حتى إذا كادوا أي إذا قاربوا يرون شعاع الشمس، فهو غريض، أي يرون شعاع الشمس من خلفه وإلا السماء فوقهم. قال الذي عليهم، أي رئيسهم وأميرهم المسؤول عن النقب: ارجعوا فستحفرونه غدا، أي تعبوا وكلوا فيرجعون، فيعودون إليه أي على مكان النقب كأشد ما كان، أي يرجع على حاله للحكمة التي اقتضاها ربنا تبارك وتعالى بتأخير خروجهم، حتى إذا بلغت مدتهم أي تمت المدة التي حكم الله عز وجل بخروجهم بعد قتل المسيح الدجال كما مر بنا، وأراد الله عز وجل أن يبعثهم إلى الناس أي يخرجهم إلى الناس، حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس كالأيام الماضية. قال الذي عليهم ارجعوا، طبعا هم لا يستطيعون الظهور لأنه مرتفع، ولا يستطيعون نقبه لأنه حديد ونحاس، فستحفرونه غدا إن شاء الله، ويستثني المشيئة، فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه، أي لا يرجع كحاله، يبقى منه طبقة يسيرة، فيحفرونه ويخرجون على الناس. ومن الناس عيسى عليه الصلاة والسلام مع المؤمنين، فينشفون المياه، كل المياه التي يمرون بها يشربونها، فهم خلق كثير. ورد في صفة أجسامهم حديث لا يخلو من ضعف، ويتحصن الناس منهم. الدجال يتحصن المؤمنون لأن أذاه على الدين، أما يأجوج وماجوج فيتحصن الناس كلهم لأن أذاهم على الأنفس والأموال في حصونهم، فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم فتنة لهم. وهذا يدل على أي شيء؟ على شدة ظلمهم واعتدائهم. فيقولون قهرنا أهل الأرض، أي من على الأرض، وعلونا أهل السماء، أي حتى تمكننا من أهل السماء، فها هي سهامنا ترجع متلطخة بدمائهم. فيبعث الله عليهم نغفا. أصل النغف ودود يكون في بهيمة الأنعام، في الغنم والبقر، فهذا الدود يسلطه الله عز وجل، قال في قفائهم أي في رقابهم، هذا الدود يكون في رقابهم فيقتلهم بها، البها هنا الباء السببية، أي فيقتلهم بسبب هذا الدود. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده. حكم الحلف هنا، ما حكم الحلف؟ مستحب، لأنه تأكيد لخبر ديني. إن دواب الأرض، أي كل دواب الأرض، لا تسمن، أي قبل أن تحملهم الطير شكرا، تسمن أي يظهر فيها السمن، شكرا أي تمتلي امتلاء. إذن كلمة شكرا تدل على الامتلاء، فالعرب تقول شكرت الدابة أي امتلأ ضرعها، شكرت الدابة أي امتلأ ضرعها، وأشكر الضرع إذا امتلأ. إذن كلمة شكرا تدل على شيء، على الامتلاء، إذن هو سمن وسمن تام، فتمتلي دواب الأرض لأنها تأكل من لحومهم، من لحومهم ودمائهم. نقف فصل خير نتوقع. نعم كيف كيف إيه نعم. ما أدري ضبط، الله يبارك فيك، هل بالفتح أو لا، لكن هي مضبوطة عندكم بالكسر أم لا؟ أن أهلكوا ما أعلم، الله أعلم. نعم سم هنا لا، لا يقصد به الأمة كلها والله أعلم، حتى أصحاب الكبائر الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها يدخلون في هذا العدد والله أعلم. هنا لا لا، وبارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالتدرج، أو أنه أخبر بذلك ثم أخبر بالثلث ثم أخبر بالشطر والله أعلم، ليس المقصود أنهم فرق، إنما المقصود أنكم ثلث أهل الجنة، ثم أخبر أنكم ربع أهل الجنة، ثم أخبر أنهم الثلث، ثم أخبرهم أنهم النصف، هذا المقصود، يدخل فيه عموم المسلمين. سم إيه نعم، تأكل تجد لها أقول طعاما شهيا فتأكل وتكثر من الأكل حتى تسمع.
أهل يمس السنن أهل وقت الله بارك فيكم سم لكم في حاجة أتيت وإلا مجرد راحتي أجلس هنا أحبه لي جزاكم الله خير الله يبارك فيكم سم. مع المحسنين من سبيل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو رفعت صوتك سم لا واحد أقول في النار كيف من يأجوج ومأجوج في النار واحد من هذه الأمة في النار برات من والثاني من سيكون إذا قلنا 998 زدنا عليهم واحد كم بقي أصبح كم أصبح العدد 999 إذن باقي واحد لا ما يتكلم عن الجنة يتكلم عن دخول النار بعث النار الكلام ليس على بعث والبقية ماذا بهم في الجنة لا لا الله يبارك فيك الآن يتكلم لا يتكلم عن أهل الجنة يتكلم عن من يدخلون النار مقارنة نسبة المسلمين لغيرهم أن في النار 999 من يأجوج ومأجوج ومن هذه الأمة واحد 99 من الأمم غير يأجوج ومأجوج وواحد من هذه الأمة نعم كيف نعم وين اقرا الواحد الجنة كيف لا بارك الله فيك اقول ما افهم هذا لا أنا ما أفهم هذا الكلام على بعث النار يعني من يدخلون النار جدا يذكر أنه من نسل نوح عليه الصلاة والسلام يذكر في بعضهم ومثل القضايا التي يصف الجزء فيها لا بد من دليل ناقص صحيح سم إيه قال من ذريتك ثم ذكر يأجوج ومأجوج هذا يدل على أنه من نسل آدم عليه الصلاة والسلام نعم السلام تفضل لك ان شاء الله محب للنحو
انا مدرس عربي
ما شاء الله تبارك الله
احفظ اسيدي بن مالك وابيت شيخ العرب
ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله
لا يهنون فاذا هي شخصت ابصرهم
نعم
ادركنا في طرق الايزا اذا عندنا في اللغه اذا اسمها ايزا الفجائيه
نعم هي طيب ابصارهم ما الذي رفعها انا بسالك
هي هنا خبر الخبر
نعم
خبر
لا
هي شخصت
لا شاخصة أبصاره
هي مبتدأ شخص
يقول
لما يجي معرفة بعدها نكره أثناء في اللغة
أخطر وبصارهم هذه
اسم فاعل.
ما موقعهم من الإعراب؟
اسم فاعل يا معمل فاعل
اللي هو شاخصة. إذا أبصارهم ماذا تكون؟
فاعل هو اسم فاعل يورا حصل موقعه وما بعده
يكون
يعمل معه كأنه فاعل.
نعم
يعني حديث ده انظروا له حضرتك إذا دي الإذا الفبعية دي من المسائل التي كتل سردها سيبوي.
نعم
حينما حاكاه بالكسائي وقال له ما حال الضمير الذي يأخذ على إذا الفبعية؟ هل هو ضمير رفع أم ضمير نصب؟
نعم
فقال ضمير رفع.
نعم
فالكسائي قال له ضمير نصب. يعني كان بقول له فإذا هو هي ولا فإذا هو إياه؟
نعم
فقال له فإذا هو هي.
نعم
فكان بيعتكف قدام الخليفة.
نعم
فالخليفة شاف اللي سيبوي قال له في رأس مدرسة وده الكسائي في رأس مدرسة.
نعم
فأحكم مين فيكم؟ فالكسائي كان ذاكر قال له العرب على بابك فاسأله العرب يقولوه هو يبقى الصعب
هو الحكم. نعم
فقال إن الكسائي الخليفة كان بحب الكسائي شوية.
نعم
فلما سأل أهل العرب أجابوا مين للكسائي؟ فاعتزل سيبوي الناس وذهب إلى الفلاح وطرق كتابه إلى نزي الفضاء ولكن الله انتصر لسيبوي بعد أن مات يعني مات وعن 31 سنة في قول الله تعالى فإذا هي شخص الأسر جاءت بعد إذا في أي ضمير رفع.
نعم هي.
نعم الله لا رحمه
جزاك الله خير. لا عز الاستطراد في ذاك الزملاء والشباب يضيق السور من النحو نادر من يتلذذ ويتذوق النحو.
الأعراب فرع المعنى أصلا
يعني لا شيء إيه لكن المعنى. الشخص إذا كان غير ملم
يبقى ضعيف شوية.
نعم وإياك سؤال نعم الله يسلمك بارك فيك.
شيخ بالنسبة لتوبانة الجاهل
سنة
توبانة
كم؟ نعم. إنه مخلوق كسائر الخلق لحم ودم. جزاك الله خير. ما أنا بشرب قهوة بالزكية. يقولون قهوة للشيبان. وخوله ما أنا بشايبانه. ما أنا بشرب الله الزكية. أبد. الله الزكية رشي يبارك فيك. وثبت أيضا السنة في غير الإجهال أنه يذوق من الملح. ليس المقصود به ذوبان حقيقي، إنما هو إضحلال الأمر وزوال وهوان الشخص. كيف؟
الملح.
كما أن الملح يضمح ولا يرى منه شيء، كذلك شأن الإجهال والقدر عند الناس يذهب ولا يكون له قدر. هذا المقصود.
شيخ الحمد لله
ما جمعت فيها. نعم. بلى اللي حديث السبع سنين أن يكون الناس يكون في أمان، ليس بتعرض لي هل عيسى عليه السلام حي أو ميت، لا تذكر فترة أمان ورغد عيش للناس بسبب الخير اللي عنده، ثم يبدأ التقصير، ثم يبدأ يغير الله عز وجل. هذا المقصود بالسبع. هل تقول
الشيخ أن ما كنت أنا ثلاث سنين
أول؟ نعم. الرواية عندنا صريحة صحيحة في يوم كثير آخر أربعة ونصف يبقى مكتبه أربعة وفي حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه: ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله من المسيح عصمهم الله منه، فيمسح على وجوههم ويحدثهم بدرجات في الجنة، فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور فيبعث الله ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر وهو جبل ببيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض أهلهم فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. والحديث كما مر بنا في موطنين سابقين من أخرجه مسلم حديث النواس رضي الله تعالى عنه. لكن قبل هذا لعلي أذكر مسألة حتى لا أنساها، وهي مسألة يأجوج وماجوج. كما تعلمون أثبتها ربنا في كتابه وأثبتها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته فهي ثابتة من المسائل المقطوع بها. بعض من يحكمون عقولهم يقولون الآن الكون يطلع عليهم خلال الأقمار الصناعية ولا زالت الرحلات ولا زالت الكشوف، فلذلك حينما تعاملوا مثل مع هذه النصوص أبطلوا ياجوج وماجوج، إما قالوا أن هذا أمر معنوي أو أن ياجوج وماجوج انتهى أمرهم، يعني مدة قديمة وقد مضى ياجوج وماجوج. فبعضهم يقول ياجوج وماجوج هم التتار، حجة الآن هناك اكتشاف وهناك أقمار صناعية. بعضهم يقول هم الروس، لكن هل ظهر عيسى عليه السلام في زمن التتار؟ والإشكالية، وأخذها مني فائدة إخوتي، غالبا من يرد النصوص بعقله هو جاهل في على الأقل في السنة، فلذلك تأتي حديث صريحة في السنة لو كان يعلمها ما رد النصوص بحجة أنها تخالف العقل. والنصوص خذوها أيضا مني أخرى، لا يوجد نص يستحيل في العقل، إنما توجد بعض النصوص تحتار فيها العقول، تحتار فيها العقول لكن لا تحيلها العقول، لا تكون مستحيلة. والكلام على العقل الصحيح الصريح أي الخالص. فأما حجتهم أن هناك كشوف رحلات واستكشاف، خذوا على سبيل المثال بنو إسرائيل كانوا في التيه 40 سنة يتيهون في الأرض أم لا، في مساحة صغيرة يبدأون ثم يعودون إلى حيث بدأوا في مدة 40 سنة، حينما أراد الله عز وجل قضى عليهم هذه المدة وأن يبقوا في هذا المكان ما مر عليهم مخلوق، لو مر عليهم مخلوق ماذا بهم؟ بين لهم الطريق، فيقيد الله عز وجل. ثم أيضا هل نزم أن الخلق استطاع أن يكشف الكون كله؟ لا يمكن أن نزم بذلك. إذن نقول ياجوج وماجوج كما في النصوص الشرعية من كتاب السنة أمرهم ثابت ولم يحصل بعد ولم يفتح الردم. لماذا؟ لأنه يفتح بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ولم ينزل حتى الآن. أرجع إلى حديث النواس، مر بنا في الكلام على المسيح الدجال، مر علينا أوله وفي وسطه في عيسى بن مريم عليه السلام، ويمر علينا أيضا آخره في ياجوج وماجوج. الشاهد منه قال ويبعث الله ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية، بحيرة طبرية في الأردن، فيشربون ما فيها، أي يشربون الماء كله، وهذا يدل على أنهم أن عددهم عظيم، وأيضا قد تكون أجسامهم أيضا كذلك. ويمر آخر فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، إن كان في يوم من الأيام فيها ماء، ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، جبل كما ذكر في بيت قال وهو جبل ببيت المقدس، فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلم، ولك أن تقول هلموا، فلنقتل من في السماء. وهذا يدل على عدم إيمانهم، فيرمون بنشابهم، النشاب هو السهام، إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخبوبة دما، أي فيها دم، وهذا أيضا من الفتنة. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه كما مر بنا، وكما أيضا في أول هذه الرواية أن الله عز وجل يأمره أن يحرز عباده إلى الطور حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، يكون رأس الثور. إما المقصود برأس الثور حقيقة أي الأكل، لو أنهم أصلا الرأس ماذا به؟ غير مطلوب للنفوس، والنفوس ماذا به؟ لا تريده، لكن لأجل الحاجة حتى رأس الثور ماذا به؟ يتمنى ويكون غاليا، خير من 100 دينار لأحدكم. كم وزن الدينار بالجرامات؟ 4 جرامات وربع، ومئة إذا كم سيكون؟ 425 جرام من الذهب. كم تساوي في هذا الزمن؟ مبلغ ليس بالسهل. وقيل أن المقصود برأس الثور أي الثور نفسه، لأجله شيء حتى ينتفع به في الحرث والزرع، لأنه بقوا مدة فهم بحاجة إلى أكل، فيريدون أن يحرثوا، فلا يوجد عندهم ما يحرث به إلا قليل، فيكون الثور غافيا. فيرغب نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن يرغبون إلى الله عز وجل ويلجأون إليه بالدعاء، فيرسل الله عليهم النغر، أي يرسل على يأجوج وماجوج في رقابهم، فيصبحون فرسا، أي كل واحد منهم فريسة، فريسة لهذه النغر، كموت نفس واحدة، أي يموتون موتة واحدة. وفيه أن جند الله عز وجل مختلف، وهوان الخلق مهما يكون على الله عز وجل، فهؤلاء بجبروتهم وقوتهم واعتدائهم يهلكهم ماذا؟ يهلكهم الدود. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، أي يرجعون إلى الأرض لأنه قد حرزهم إلى الجبل، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم. أصل الزهم هو ريحة الدسم في اليدين حينما يأكل الشخص لحما أو شحما أو نحو ذلك، والمقصود أن قال زهمهم ونتنهم، أي حينما يكون في الأرض يكون للحومهم ودهونهم نتن ورائحة، ومن كثرتهم يملؤون الأرض. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، وفيه حين الملمات يلجأ الشخص إلى ربه تبارك وتعالى فيكشف ما به، فيرسل الله طيرا كعناق البخت، البخت الإبل، أي طيورا عظام كرقاب الإبل، وربنا عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فتحملهم فتطرحهم، أي في مكان بعيد إما في بحر أو في غيره حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا، الآن حينما حملتهم الطير في الأرض بقايا منهم، فلازالت الأرض فيها ما فيها، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه، أي لا يحمي ولا يغطي، أي يصيب الجميع، مطر غزير لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، المدر الطيب والوبر الشعر، يعني لا تكن منه البيوت التي مبنية أو بيوت الشعر. فيغسل الله الأرض، أي يطهر الأرض من رائحتهم ومن بقاياهم، حتى يتركها كالزلفة، أي كالمرآة، بمعنى أن الأرض كلها تكون ماء، فالشخص يتنظر أو يرى صورته في الأرض. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، كانوا في حاجة وشدة حينما كانوا في الطور، فيومئذ تأكل العصابة، والمقصود العصابة هنا أي الجماعة، يعني حينما يقال عصابة يتبادر الذهن من يجتمعون على الإجرام أم لا؟ لا، حديث عبادة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قال كنا عصابة ذوي عدد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني الحديث. إذن العصابة هم الجماعة من الناس، تأكل العصابة من الرمانة، يعني مجموعة من الناس يأكلون من رمانة واحدة، لكنها ليست كرماننا فيه أيضا الخالق وأنه لا يعجزه شيء، إنما إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ويستظلون بقحفها، أي القشر، حينما تؤكل الرمانة أو تجزأ الرمانة جزئين تؤكل يبقى القشر أو القحف، وأصل القحف هو غطاء الرأس، غطاء الرأس، فشبه قشر الرمانة بغطاء الرأس. ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل، أي في اللبن الذي يكون في ضروع بهيمة الأنعام، حتى إن اللقحة، اللقحة ولك أن تكسر اللقحة، وهي البهيمة التي تكون حديثة الولادة. البهيمة إذا كانت حديثة الولادة معروف أن لبنها أكثر، حتى تكون اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، أي تكفي جماعة كبيرة من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة، القبيلة إذن الفئام أعظم من القبيلة، والقبيلة كما هو أقول عروض تكون طائفة يشتركون في شيء. قال واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ، الفخذ هو جزء من القبيلة، القبيلة غالبا تكون من عدة أفخاذ، كلها جد والجد له أولاد، يتبع كل ولد فخذ أو كل فخذ يرجع إلى أحد أولاد الجد لهذه القبيلة. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة، بعث الله ريحا طيبة، قال ريح أم لا؟ ألم يرد حديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا أم لا؟ نقول نعم. إذن البعض يفرق بين الرياح وبين الريح، تكون الريح ماذا بها؟ فأما ثمود وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، فتكون الريح لأي شيء؟ للعذاب. وتكون الرياح ماذا بها؟ للرحمة أم لا؟ والصواب أن الحديث الوارد في ذلك لا يصح، فلا فرق بين الريح وبين الرياح، لهذا قال ريحا طيبة أم لا. ربنا عز وجل أيضا يقول وجرينا بهم بريح طيبة، إذا لا فرق بين الريح وبين الرياح. فلذلك ربنا تبارك بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. قال ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباطهم، أي تمر بهم، تمر من تحت أباطهم والله أعلم، فتقبض روح كل مؤمن ومؤمن، أي تكون سببا في قبض الروح، وإلا الذي يقبض الروح هو ملك الموت ومن يعينه، وكل مسلم، ويبقى شرار الناس كما مر بنا، شرار الناس هم الذين تقوم عليهم الساعة، يتهارجون فيها تهارج الحمر، يتهارجون أي يتسافدون، يحصل بينهم جماع في العلانية كما يحصل بين الحمر، أي الحمر جمع حمير، وقد يكون هذا الأمر بدت أمراته أم لا، فتجد نسأل الله السلامة من انتكست فطرته يطع ويجامع أمام الناس، ولربما أيضا يصور وينشر مثل هذه القاذورات. قال فعليهم تقوم الساعة، إذا مر بنا في حديث الطائفة حتى تقوم الساعة، أي حتى دنو الساعة، لأن الساعة ماذا بها؟ لا تقوم إلا على شرار الخلق. نستعجل حتى لا نؤخركم. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج ياجوج وماجوج، والحديث رواه الإمام البخاري رحمه تعالى. يقول صلى الله عليه وسلم ليحجن البيت، المقصود هنا البيت، هنا البيت المعهود أي الكعبة، ولا يعتمرن أي ولا يقصده الناس زائرين للعمرة بعد خروج يأجوج وماجوج، لأن مر بنا أن يأجوج وماجوج حينما يسلط الله عز وجل عليهم النغر هنا ترجع حياة الناس ويكون على خير وصلاح. وممن يحج البيت كما مر بنا عيسى عليه الصلاة والسلام، لكن هل يحج قبل ياجوج وماجوج أو بعد ياجوج وماجوج؟ الظاهر والله أعلم وليس هذا نصا أنه بعد ياجوج وماجوج، لأنه ماذا به أول حينما ينزل يكون مشغول بأي شيء؟ بالمسيح الدجال. وحينما يفرغ من المسيح الدجال أيضا ينشغل بأي شيء؟ بياجوج وماجوج، ثم بعد ذلك يفرغ. هذا والعلم عند الله عز وجل، لكن الحديث ليس نصا، إنما هو استنباط استنباط أن عيسى والله أعلم يحج أو يعد أو يجمعهما كما قال صلى الله عليه وسلم فيما مر أو ليثنيهما بعد ياجوج وماجوج والله أعلم. قال هنا سادسا طلوع الشمس من مغربها، أي العلامة أو الشرط أو الآية السادسة طلوع الشمس من مغربها. الأصل أن الشمس تطلع من المشرق في كل يوم، وهذه أول العلامات التي تؤذن بتغير السماء أو الجهة العلوية. تلاحظون الأمارات التي مرت بنا تتعلق بأي شيء؟ بالأرض أو بالأمور السفلية، عيسى المسيح الدجال يجوج وماجوج بالأرض. أما الآن هنا بدأ التغير في أي شيء؟ في السماء. فهذه أول البدايات، ثم يحصل انكدار السماء وخسوفه وجمع الشمس والقمر إلى غيره من الآيات التي تلي ذلك. لكن أول الآيات هو تغير الكون العلوي، هو خروج الشمس من مغربها. قال ربنا تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. يقول ربنا تبارك وتعالى هل ينظرون أي الكفار إلا أن تأتيهم الملائكة أي يوم القيامة أو يأتي ربك للفصل والحساب أو يأتي بعض آيات ربك؟ سيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بهذه الآية على طلوع الشمس من مغربها. إذن بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، إذن الشخص إذا آمن لا ينتفع. لم تكن آمنت من قبل، فالتوبة مقبولة ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت هنا أغلق باب التوبة. ما لم تكن آمنت من قبل، إذا من آمن وعاين طلوع الشمس من مغربها لا ينفعه إيمانه إذا آمن. أو كسبت في إيمانها خيرا، أو كسبت في إيمانها خيرا، المقصود به أي عملت خيرا بعد طلوع الشمس من مغربها. ويؤخذ منه والله أعلم أن بعد طلوع الشمس من مغربها أن الشخص حتى المؤمن لا ينتفع بالعمل، لا ينتفع بالعمل، لأن انتهى الآن الأمر وختمت الأعمال، فهنا يحكم بإيمان وكفر. وهذا الذي فهمته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عند الطبري بإسناد صحيح، أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إذا خرجت أول الآيات، ولعلها تقصد طلوع الشمس، طرحت الأقلام وطويت الصحف. إذا خرجت أول الآيات طرحت الأقلام وطويت الصحف. إذن وهذا موقوف لكن له حكم الرفع، لأنه من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بها إلا وعندها خبر من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يؤخذ من هذا من الآية، وأيضا له شاهد من حديث ابن عباس وغيره، بمعنى أنه نقلت آثار عن السلف رضي الله تعالى عنهم أن بعد إذا طلعت الشمس المغربة هنا لا تقبل الأعمال ولا ينتفع العامل بعمله. ثم قال قل انتظروا، هنا أمر أم لا، والأمر يقصد به التهديد. إذن قول الأصوليين الأصل في الأمر الوجوب ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، والمسألة أقول مسائل الأصول المعروفة. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها، فاذا طلعت ورآها الناس امنوا اجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا ايمانها. ثم قرأ الايه. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، أي من علاماتها، وأنها لا تقوم الساعة إلا وقد حصل هذا الأمر، وليس طلوع الشمس من مغربها هو آخر الآيات. فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا وصدقوا، لأنهم عاينوا الحقيقة. آمنوا هنا قال أجمعون، كلمة أجمعون تأكيد للضمير واو الجماعة في آمنوا، أي آمنوا كلهم من غير استثناء. وذلك حين، أي وقت لا ينفع نفسا إيمانها، حتى لو آمنوا أجمعوا لا ينتفعون. ثم قرأ الآية، أي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، الآية التي مرت بنا. إذن هذه الآية، يعني طلوع الشمس من مغربها، أيضا من الآيات العظام. ثم بعدها قال سابعا الدابة. قال تبارك وتعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الشرط السابع أو العلامة السابعة أو الآية السابعة من علامات الساعة الكبرى خروج الدابة. ما هي الدابة؟ روي أنها ناقة صالح ولا يصح، فهي دابة من الأرض. صفتها لم يرد في ذلك نص صحيح فيؤمن بأنها دابة تدب، أما كنهها فيترك هذا إلى الله عز وجل. مكان ظهورها روي أنها لم يفجأهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام، أنها ترغو بين الركن والمقام. إذن هذا مكان ظهورها ولا يصح. إذن الوارد في أنها تخرج بين الركن والمقام في مكة عند الكعبة أيضا لا يصح. أيضا روي أنها تخرج من وسط الصفاء، الصفاء الذي في المسعى، وأيضا لا يصح. إذن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صفة الدابة وفي مكان خروجها شيء. إنما عند الإمام أحمد رواة ثقات وصح بعض العلم أنها تسم الناس على خراطيمهم، تسم الناس على خراطيمهم، والخرطوم هو الأنف، أي تعين هذا كافر وهذا مسلم. قال وإذا وقع القول، أي تم الميقات وحصل ما قضاه ربنا تبارك وتعالى، أخرجنا لهم، أخرجنا لهم دابة من الأرض. إذن هذه الدابة من دواب الأرض تكلمهم، وتكلمهم بعبارة ماذا؟ أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. الظاهر أن الدابة تقول هذه العبارة، وبعضهم قال تكلمهم، والكلم الجرح، بمعنى أنها تجرح الكافر بكتابة كافر. إذن فيه أن الدابة تكلم الناس، وتكلمهم أيهما أول، هل الدابة أو طلوع الشمس من مغربها؟ يأتي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها. قال: إن أول الآيات خروجا، تحمل أول الآيات خروجا التي تتعلق بتغير السماء، لأن قبل هذا آيات مرت بنا، والتي نستطيع ونقطع يقينا أنها قبلها اللي هي الثلاثة: المسيح الدجال، نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، خروج يأجوج وماجوج. فهنا قول أول الآيات، إما أن نقول أول الآيات التي تتعلق بتغير الكون العلوي، أو نقول على تقدير من، أي إن من أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، فيؤذن لها فتستأذن في الخروج كالعادة، فيقال لها ارجعي فاخرجي من حيث أتيت. وخروج الدابة على الناس ضحى، أي وقت خروج الدابة ضحى. وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، فلعلهما أو لعل خروجهما في يوم واحد. وأيهما الذي يظهر، والله أعلم، أن طلوع الشمس من مغربها قبل الدابة، لأن الدابة إذا طلعت وسمت الناس هذا مؤمن وكافر. إذن الذي يظهر الله أعلم في الترتيب أن طلوع الشمس ثم تليها الدابة. أما آخر الآيات خروجا هنا قال: ثامنا خروج النار التي تسوق الناس. النار، النار المعتادة المعهودة. عن أنس رضي الله عنه قال: بلغ عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه مقدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، فأتاه فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل. قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كأن الشبه له، وإذا سبق ماؤها كأن الشبه لها. رواه البخاري. حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن عبد الله بن سلام أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من علماء اليهود قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيته واستبينته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فإذا هو يقول: أكشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ثم حينما تثبت من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس بكاذب أراد أن يزداد حيطة في ذلك، فقال: إني سائلك عن ثلاث، أي عن ثلاث أشياء لا يعلمهن إلا نبي، لأنهن من الغيب من الوحي، وعبد الله بن سلام علمها من علمه بالتوراة. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكل أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أخواله؟ لعلي بالمناسبة أذكر إلى مسألة، وهي مسألة المسابقات. المسابقات التي نقف عليها دائما، من أول كذا، من كذا، من فعل كذا أم لا؟ هل المجيب يستفيد فيها فائدة علمية؟ لا، يستفيد فائدة علمية لكن لا يستفيد فائدة عملية أم لا؟ اللي أرى إذا أردنا أن نتناقش وأن نحفز الأذهان نسأل عن أشياء عملية نستفيد فيها في العمل. ما حكم مثلا على سبيل المثال صلاة الوتر؟ كم السنن الرواتب؟ وهكذا، حيث أن نستفيد منها فائدة عملية. أما الفوائد المعرفية فقط فلا ينبغي أن نهتم بها كثيرا. لكن عبد الله بن سلام هنا حينما سأل لأجل شيء، لأجل أن يستثبت من صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه وصية لكم ولمن يسمعني، أن من يضع أسئلة في مسابقات أن يهتم بالجانب الأسئلة التي تفيد الشخص في عمله لا في معرفته فقط. قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل. قال: فقال عبد الله بن سلم: ذاك عدو اليهود من الملائكة. إذن اليهود يعتقدون أن جبريل عليه السلام عدو لهم وأنه ينزل بالعذاب، وكذبوا افتراء، فهو ينزل بالوحي. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إذن هم يزعمون. قد يقول قائل: لماذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ هذا في أول مقدمه، ولعل الآية لم تنزل والله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. هنا لعله يقدر من، لأن مر بنا بعض الأشراط التي تسبقها، فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، أي من جهة الشرق إلى الغرب، مع أن المعروف أن الشام هي جهة المحشر أم لا، فيحمل على اختلاف الجهة. فبعض الأماكن إذا حشر فيها يكون الحشر من المشرق إلى المغرب. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. زيادة الكبد هي تكون قطعة منفردة متصلة بالكبد، ويقال أنها ألذ وأطعم ما في الكبد. وأما الشبه في الولد، فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقه ماؤه، بل إن الرجل إذا غشي المرأة، إذا جامع المرأة فسبقها ماؤه، في رواية التذكير والتأنيث أو الإذكار والتأنيث، قال: فعلى ماؤه، كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. السبق أو العلو هذه يرجع إلى مسألة، ماذا عندنا أحد متخصص في الأحياء وما يتعلق بعلم الجينات؟ ليس عندي علم في هذه المسألة. إذن الأمر متعلق بأي شيء؟ بانتقال الصفات من الأم والأب، وهذه فيها سنة قدرية لربنا تبارك وتعالى معروفة عند أهل العلم، يعني علم الوراثة. فهناك سبب في انتقال الصفات بأمر تفصيل لست متخصص فيه، فلا أقحم نفسي في أمر لا أعلمه. لكن على كل حال المولود من حين التكوين يستفيد صفات من أمه ويستفيد صفات من أبيه، لكن ما الذي يغلب صفات الأم أو صفات الأب؟ هذه راجع إلى سنة كونية جعل الله عز وجل، وهي معروفة عند أهل الاختصاص. الشاهد من الحديث النار التي تسوق الناس. وكما تلاحظون أن هذه النار هي من علامات الساعة، أي قبل قيام الساعة. حديث عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تخرج نار من حضرموت أو بحضرموت فتسوق الناس. قلنا: يا رسول الله، ما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. قال: يقول نار تخرج من حضرموت أو بحضرموت، وحضرموت في اليمن، عند مر بنا في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى من قعرة عدن، وعدن وحضرموت متقاربان في اليمن. قال: ما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. وهذه فضيلة للشام، وأن أهل الشام في آخر الزمان يكونون من خيرة الخلق. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم أن الطائفة الظاهرة على الحق أيضا هم في الشام في آخر الزمان. وفيه تبدل الأحوال، والحال لا تبقى على حال واحدة، بلد في يوم من الأيام يظهر فيه الفسق والفجور، وبعد حين يتغير الأمر. إذن هذا الحديث كالذي قبله، وهو الذهاء أن النار تخرج أو بداية الحشر تكون من حضرموت، ثم بعد ذلك ينتشر من المشرق والمغرب. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. الحديث رواه البخاري ومسلم. قال: يحشر الناس. الناس هنا، وهذا الحديث من الحديث المشكلة عند أهل العلم، بمعنى هل هو في آخر الزمان قبل قيام الساعة أو بعد قيام الساعة وبعد النفخة الثانية؟ على ثلاث طرائق، أي على ثلاث طوائف. كنا طرائق قددة، إذن هنا طوائف. الطائفة الأولى: راغبين راهبين، هذه الطائفة الأولى. فقيل: راغبين راهبين، هؤلاء هم المخلطون، هم المخلطون من هذه الأمة. وقيل: هم خيار الأمة، وهم السابقون السابقون. لكن يشكل على، قلنا أنها هؤلاء اللي تقوم عليهم الساعة، قلوا راغبين وراهبين، يعني عندهم أعمال صالحة أم لا؟ يرغبون حينما يتذكرون أعمالهم الصالحة، ويكونوا راهبين حينما يتذكرون تقصيرهم في جنب الله عز وجل. أليست الساعة تقوم على شرار الخلق؟ بلى. إذن ليس عندهم أعمال، بل لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. هذا من الأشياء التي تشكل، هل هو حينما يخرج الناس من قبورهم أو حينما تدنو الساعة قبل النفخة الأولى. واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير. يحتمل أنهم يتعاقبون البعير، ويحتمل أيضا أنهم على يركبون جميعا على هذا البعير. وأيضا هل هذا البعير من أبعرة الدنيا فتكون قبل قيام الساعة، أو من نجائب الجنة ويكون بعد البعث من القبور؟ قال: ويحشر بقيتهم النار. إذن الطائفة الثانية، أو هم اثنان على بعير وثلاثة على بعير، وكذلك أربعة على بعير، وخمسة على بعير، وستة إلى العشرة. قال: ويحشر، وهذه الطائفة الثالثة، ويحشر بقيتهم النار، أي تسوقهم النار، والظاهر أنهم يمشون راجلين، تقيل معهم حيث قالوا، أي إذا أتت القيلولة وقالوا، أي قبل الظهر قالت معهم. وهذه ليست صفة حشر الدنيا، إنما هي صفة حشر، ليست هذه صفة حشر الآخرة، إنما هي صفة حشر الدنيا، والله أعلم. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرلا بهما، أم لا؟ وتبيت معهم حيث باتوا، البيتوتة تكون في الليل، وتصبح معهم حيث أصبحوا، أي حينما يدخلون في الصباح يطلع الفجر هنا أصبح، وتمسي معهم حيث أمسوا، المساء هو يكون بعد الزوال. إذن كما قلت لكم هذا الحديث من الحديث المشكلة، وأهل العلم مختلفون فيه وكل يرجح، ولم يظهر لي شيء هل هو هذا الحشر تكون النار التي تسوقهم تسوق هؤلاء الطائفة الثالثة، أو بعد قيام الساعة. أقول لا أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز، أي من المدينة، وقد خرجت قبل قرون، تضيء أعناق الإبل ببصرة. بصرة في جهة الشرق وهي بعيدة، والظاهر أن هذه النار كانت أثر بركان حصل في الحرة، والله أعلم. وقد حصلت. الشاهد من هذا الحديث أن هذا أن هذه النار من أشراط الساعة الصغرى، وقد حصلت قبل قرون، فليست النار المقصودة في حديث حذيفة وفي حديث أنس وفي حديث عبد الله بن عمر وفي أحاديث غيرهم. انتهى الكلام على أشراط الساعة الكبرى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقبل ذلك يعني أنبه أن الواحد منا إذا تكلم هو عرضة للخطأ وعرضة للزلل والهنات، وهذا من طبائع البشر، فما كان من صواب وحق فهذا مني من توفيق الله عز وجل، وما كان من خلل وتقصير وخطأ فهذا من نفسي وتقصيري، وأستغفر الله وأتوب إليه، وأعوذ بالله أن أنسب لربي تبارك وتعالى أو لنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله وما لم يحكم به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.